أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الأصال، ونذكر بالأداب التي تكرر ذكرها بين يدي الوصال بلوغا للانتفاع بهذا اللقاء المبارك. يعني الناس تتفاوت في انتفاعها بمثل هذه المجالس، يعني ليس كل الحاضرين أو كل المستمعين ينتفعون بذات القدر، الناس يتفاوتون. فهناك عدة عوامل تؤثر في هذا التفاوت في الانتفاع. كلام واضح؟ هناك عوامل. صوت مش واضح؟ صوت مش واضح جوه؟ واضح كده كويس؟ هناك عوامل تؤثر في الانتفاع مثل هذه اللقاءات، تختلف من شخص لآخر. العوامل دي يعني كررت التنبيه إليها، ولا أمل إن شاء الله، لأن ده واجب عليها التنبيه إلى أسباب الانتفاع بمثل هذه المجالس. أول حاجة النية، والنية هي مدار القضية. ما الذي يحملك أن تتابع هذا المجلس بأي وسيلة من وسائل المتابعات؟ لكن ما الذي يحملك على ذلك؟ لأن القلب هو محل نظر الله الأول، محل الأول لنظر الله تعالى القلب. فإذا رضي ما في القلب نظر في عمل الجوارح، وإن لم يرضى ما في القلب لم ينظر أصلا في عمل الجوارح مهما كانت كثيرة، حتى لو كانت حجا وعمرة وجهادا، مش كده؟ الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل المغنم، استفاد ايه؟ استفاد ان تتقال عليه او قيل كذا او انه خد مغنم او غيره. وانا جايب لك ايه بذروة السلام اللي هو الايه؟ الجهاد. فقد يكون العمل من ارقى انواع الاعمال وصاحبه خالي الوفاض، لم يحمل معه شيئا ولم يبقي شيئا يجده في الآخرة. موضوع خطير جدا، اللي هو ايه؟ حال قلبك فيما تعمل. اين قلبك فيما تعمل؟ وده السؤال المهم الذي اقدمه في اداب هذا المجلس. اول حاجة النية، ما الذي يحملك ان تأتي او ان تفتح أو أن تدخل في الرابط أو أن تسمع الكلام؟ ما الذي يحملك على ذلك؟ هذه قضية القصد والنية. وفي هذا الباب ذكرت لك حديثا في صحيح مسلم، هم حديثين وراء بعض. الحديث الثاني في صحيح مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أربعة. والأسلوب أسلوب قصر، لا وإلا، والقصر ده من أعلى أساليب العربية في البيان، ولذلك صار وعاء لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. تمام، جميل. يبقى أنا في قضية النية ممكن أنا أقول تسلم إيدك، ممكن أنا أقول إن أنا أجعل هذا مش عارف حكاية العرق دي. أكيد مش ليست لها ارتباط بال صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما الجو غير شوية بقى الناس اللي زي حالاتي كده بيزودوا من نسبة الاحتياط شوية، فانتقل بقى عشان انتوا ما شاء الله ربنا يحفظكم شباب يعني. فممكن بقى تتقل بعد كده المسألة. طيب نرجع تاني، يبقى انا هكلمك بثلاث حاجات من هذه الاداب. الحاجة الاولانية نيتك وقصدك، عندك اربع نيات مذكورة في الحديث، تحضرها قبل ما تيجي بين يدي العمل، ما هو تسلم ايديه جزاك الله خير، خدت بالك؟ اربع نيات جميلة جدا، لا يقعد قوم ولا يشترط هنا في بيت، لان اللي في بيت الحديث اللي قبله ده الحديث رقم 700 بعد 2000 بعد 2000 من في صحيح مسلم 2700، الحديث اللي قبله 2699 هو اللي فيه اشتراط ايه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. فعندنا الحديثين، حديث خاص بالمسجد لان المسجد هتبقى رتبته اعلى، لكن الحديث ده لم يقيد الوعد الالهي الجميل بالمساجد، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة ذكرهم الله في من عنده. فنية كافية تحرك جبل، مش تحرك حضرتك يعني، تحرك جبل انك انت تيجي للأربع أشياء دي. فدي مسألة النية. المسألة الثانية مسألة الاستخارة، مسألة الاستخارة. وانا قلت لك انا اشترط عليك إذا أردت أن تستمع لهذا الدرس أو هذا اللقاء المبارك أو أنك تيجي أنك تستخير. والاستخارة ليس معناها التردد، بينت ذلك مرارا. الاستخارة ليست، الاستخارة هي طلب الخير فيما تقدم عليه من العمل. فتقول بعد ما تصلي ركعتين، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثلاثة، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي للمكان الفلاني وجلوسي مع الناس الفلانيين بالبلدي، كنت تعلم أن ذهابي وجلوسي خير لي، أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ودي أهم حاجة في الثلاثة، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فيكون لقاء مباركا، فيكون سمعا مباركا، فيكون مجلسا مباركا. إيه البركة؟ إنما والزيادة من غير سبب ظاهر، هذه البركة. وجعلني مباركا أينما كنت، منين ما يحل تحل معاه الإيه؟ الهداية والنور والتعليم ودلت الناس على الخير والإعانة على البر والتقوى. ده الشخص المبارك اللي هو محكي في القرآن. فيبقى إيه؟ ثم بارك لي فيه. خلصت دي؟ تعال بقى النص الثاني، وإن كنت تعلم أن ذهابي المكان الفلاني وجلوسي كذا، قول زي ما أنت عايز بالبلدي خالص من غير أي شروط، ذهابي المكان الفلاني شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، نفس الخمسة، نفس الخمسة. فاصرفه عنه، فاصرفه عني، واصرفني عنه. ودول في فرق بينهم وضحته كتير. ممكن يصرفه عنك ولكن قلبك لسه متعلق بيه. راح تخطب واحدة وبعدين مفيش نصيب، تقول دي بركة الايه؟ الاستخارة، لان انت قلت فاصرفه عني واصرفني عنه. بس لما تبقاش قلبك لسه متعلق بقى، دي بتاعت ربنا اللي انت ما اتقنتش كلمة ايه؟ ها واصرفني عنه، دي مهمة اوي. صرفه عني دي انت مش فاهمها اوي، ان الايه؟ العصفورة طارت، صرفه عني. لكن اللي يهمك جدا وقلبك يكون حاضر جدا 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 فيه، ها هي بقى، قول بقى معايا، صرفني عنهم، يعني فك الارتباط ده، التعلق ده. طب في حاجه كمان، واقدر لي الخير حيث كان، البدائل، واقدر لي الخير حيث كان، في ده او في دي او هناك او في المجلس ده او في العلم ده او في المدرسه دي او في الشغلانه دي او الى اخره. واقدر لي الخير حيث كان ثم دي ممكن تكون زمان وممكن تكون رتبة، يعني بعد كده في الوقت ثم، أو في نفس الوقت رقيني بقى، رقيني بشهود الإيمان ثم رضني به باللي انت قدرته من الصرف ده أو من البدائل دي. يبقى ده الأدب الثاني، صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأدب الأول اتفقنا النيته، وأنا دعوتك إلى أربع نيات في حديث مسلم، تمام. والأدب الثاني الاستخارة في حديث البخاري، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، ده في البخاري. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ودي انت استحضرت معي وتقولها كده وتسمع نفسك وودنك تشتغل في اللي انت بتقوله، تبقى سامع اللي انت بتقوله في هذا الذكر والدعاء. يبقى قلنا يا عم عمرو دلوقتي كم ايه، ادبين اتنين. الادب الثالث اللي هو في نهاية المجالس دي لازم تنتبه الى انه في بعض الادعية والاذكار مهمة جدا. ليه؟ لانك قد تشتمل المجالس دي على خير وشر احيانا. الواحد يقول كلمة ملهاش لازمة، يصرف صرف ملهاش لازمة، يسيء إساءة ملهاش لازمة، أو حتى الخير اللي حصل فيها أنت تريد الإيه البركة فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في رواية بعض الصحابة قل ما كان يقوم من مجلس إلا ودعا بهؤلاء الدعوات. قل ما يقوم من مجلس صلى الله عليه وسلم إلا دعا لأصحابه بهؤلاء الدعوات. أصحاب شو أقول لك؟ كان بقولها في سره مثلا، لا، دعا لأصحابه بهؤلاء الإيه؟ ها؟ الدعوات. إيه هم؟ اللي احنا بنقولهم في الآخر، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين إلى آخر الحديث اللي احنا بنقوله كل مرة. كلام بديع وجميل ولو فكرت فيه، بس عشان هناخد الدرس كله في، لكن هو وهناك حاجة تانية، من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر الله له ما كان في ذلك المجلس. بدي الحاجة الثالثة، حاجة الثالثة ختام المجلس. المجلس تبقى انت خدت خيره كله وربنا نجاك من ايه، من شره. عم احمد انا قلت ثلاث اداب، ايه هما؟ هتقول لك حاجه، هتقول لك بيعرف ازاي مش دي بتاعت ربنا، انت عيني في عينك كويس، بس انت في حته تانية. انا جبتك ازاي؟ ما هي اصلها صنع، مع كتر النوح يعلم البكر، صنعت التدريس بعد فترة خلاص. انت عينك في عيني، في واحد معايا وواحد مش معايا، وعينه في عيني برضه بس مش معايا، في حتة تانية. خلاص ده انذار، خلاص. انا بحبك والله، بس انت عارف انا يعني ايه، عايز مصلحتك يعني. صلوا على حضرة النبي. يبقى احنا اتكلمنا على ثلاث اداب، انا اجعل ذلك شرطا بيني وبينكم، لا عايز ينتفع بالمجالس دي لازم يعمل كده، حتى لو بالمجلس الافتراضي اللي هو الاونلاين يعني، حتى لو مجلس افتراضي برضو يعمل كده، يعمل كده فينتفع ان شاء الله، سواء مجلس حقيقي او مجلس افتراضي. احنا محتاجين لهذه الاشياء الثلاثة، خلاص، الى النيات والى الاستخارة والى كفارة المجلس والدعاء في ختام المجلس. كده تأخذ خير الحكاية ويجنبك الله عز وجل شرها. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا برضو هعمل مقدمة أخرى ملتزم بيها من ساعة ما ابتلينا بالبلاء اللي هو وفاة فضيلة الشيخ أسامة رحمه الله، فمن باب رثاء الحبيب يعني، كل مرة كده نقول لكم إيه حكاية أو قصة أو معنى محبة فيه ورفعا لقدره بين الناس ووفاء بحقه علي، وعلى أمثاله، وإن كان حقه لا يوفى رحمه الله. فضلت الشيخ في أبحاث الترقية، طبعا هو كان أستاذ بس كان أستاذ مساعد، وفي أبحاث الترقية للأستاذية عمل مجموعة أبحاث، وربنا شرفني أنا كنت يعني معه، يعني تشرفت أن أكون مساعدا يعني أو خادما في الإيه في هذه الأبحاث. وتقدم بالأبحاث للجنة الترقية للأستاذية في تخصص أصول الفقه، وكان رئيس اللجنة شخص يعني أنزه لساني أن أذكر اسمه، كان من أسوأ خلق الله، وكان يعني يكره الشيخ جدا، فرفض جميع الأبحاث وأعطاه صفرا في كل أبحاث. طبعا كانت معروفة أن هي كان هذا الفعل نوعا من الإيه من النفس المريضة، النفس المريضة، والرجل ده حي لغاية دلوقتي. المهم أنه هو لما عمل كده ففضيلة الشيخ رحمه الله تظلم، عمل تظلم لإدارة الجامعة في أنه يعني عايزين إعادة تقييم لهذه الأبحاث لأنه أنا ظلمت في هذه الأبحاث. فمن حظ فضيلة الشيخ رحمه الله أن كان الدكتور الأستاذ دكتور العلامة أحمد فهمي أبو سنة كان لسه راجع من مكة المكرمة، كان بقاله فترة ولسه عائل، فقالوا الحمد لله. ودكتور أحمد فهمي أبو سنة من أفراد هذا التخصص في العالم العصر الحديث، وهو أول دكتوراه في جامعة الأزهر، أول ما تنتقلوا من الشهادة الأزهرية اللي كانت بتعطى إلى نظام العالمية الدكتوراه، أول دكتوراه اتعملت في جامعة الأزهر كانت منحت للعلامة الدكتور أحمد فهمي أبو سنة، رجل صالح ورجل من أولياء الله ورزق الله أحدا، وأنا انتفعت به كثيرا جدا يعني. فراحوا قالوا طب الحمد لله جت، فراحوا معينين الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رئيسا للجنة الترقية للأستاذية، وأعيدت الأبحاث إلى الدكتور أحمد فهمي أبو سنة، وهو كان يعني كفيفا رحمه الله. أحمد فهمي أبو سنة كان كفيفا، اللي هو يعني يميز النور والظلام فقط لكن لا يرى، لكنه كان بصيرا جدا جدا جدا، ورأيت منه من العجب ما رأيت، لأن احنا كنا بنروح الشيخ يقرأ عليه الأبحاث، هو كان ساكن كده بعد المعادي بشوية بين المعادي وحلوان، وكان نصلي العصر ونطلع نروح للشيخ العلامة أحمد فهمي أبو سنة، وكانت ما شاء الله على الفحص كان كبير، كان كل يقرأ شوية ونسمعه كده، طب هات كذا طب عيد كذا مش عارف فيهم، ذاكرة خرافية من أعجب ما يكون حضور. كان يوم يقول لي الرف الثالث عد كذا كتاب هتلاقي كذا بتاع الناس في هتهولي افتحوا في الصفحة الفلانية، أي والله عشان نراجع النقل ده في عند فلان، كتابة ما شاء الله عامرة جدا خدت بالك، بس كان هو كان عجوبة يعني رحمه الله الشيخ أحمد فهمي أبو سنة كان عجوبة، مع السمت الحسن والذكر والتواضع. كان بعد كن طبعا الشيخ ما كان نصلي في المسجد ونصلي معه، ونصلي معه بقى نصلي في المسجد عشان يعني ايه، بس نصلي معه كان بصلي في البيت الشيخ أحمد فهمي أبو سنة، فكان بعد الصلاة يذكر ربنا بشكل خاص جدا كده، فأنا كنت أقعد أسترق السمع أشوف بيقول إيه يعني لما يقول الأذكار اللي إحنا بنقولها، وبيقول حاجة زيادة إنه كان بيطول يعني بعد الصلاة، مش الوقت المعتاد اللي هو فيه التسبيح المعلوم لأ، فكان له طريقة معينة في ذكر أسماء الله تعالى، له اسم من أسماء الله تعالى ويذكر بعده جملة ثابتة، الاسم يقول جملة ثابتة، الاسم يقول جملة ثابتة. فضيلة الشيخ قال لي أنت لقطت الدرر دي ولا لأ؟ فالمهم يعني كانت أيام جميلة جدا. فهو الحقيقة يعني أعجب بشغل الشيخ جدا وأثنى عليه، سيما الكتاب القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام، وأنا لا أظن أحدا صنف في هذا الباب قبل الشيخ أسامة رحمه الله، وكان إعجاب الشيخ أحمد فهمي أبو سنة العلامة به إعجابا بالغا، وقال له بالنص كده بالحرف، قال له هذا البحث يكفيك للأستاذين وكمل، كمل في الطريق ده. وأثنى عليه جدا ودعاله، طبعا بقول له يا ابني، لأن فرق السن كان كبير يعني، يعني هو في مقام جدي أنا يعني هو. فقال له هذا البحث فيه من الجدة وفيه من العمق والتحليل ما يكفي لأن يعطيك هذه الرتبة، رتبة الأستاذية، لمجرد بحث واحد. هو كان شيخ مقدم 7-8 أبحاث 7-8 كتب يعني للترقية، وأثنى على الباقي. لكن هذا الكتاب أعجبه جدا وأثنى عليه جدا، ودعا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن يكمل هذا الطريق بهذه النظرة الجديدة الموفقة المسددة لهذا العلم الصعب المعقد الدقيق جدا اللي هو علم أصول الفقه، وأثنى عليه هذا الثناء. وكانت مشوار الحياة كان من أجمل الرحلات العلمية التي شرفني الله بها. وكان الشيخ بيبقى رايح في منتهى التواضع، وكان رحمه الله لم يجلس معه على أريكة البتة. يا ابني اقعد جنبي، كان يقول له كده، يا ابني تعالى جنبي، لا يمكن الشيخ يقعد على الأرض هو يقعد على الكنب. يا ابني أنا عايز أسمعك بقى، يقول له حعلي صوت المولى. ولم يجلس معه بجواره على الأريكة ولا مرة واحدة، وكان الشيخ يقعد على الأرض ويقعد يقرأ له وقعد على الأرض، لكن يقعد جنبه لا مستحيل. ورغم الشيخ كان يقول له يا ابني اطلع بقى جنبه يا سيخ، مفيش. فكان فضل الشيخ رحمه الله يدله جدا وينزله منزلته يعني، وكان يجلس على الأرض. طبعا كلنا نقعد على الأرض كان مع الشيخ يعني، بنساعده ونقرأ له حاجة، نجمع حاجة، نجيب كتاب، نشوف مرجع هو عايز يتأكد من النقل أو كده إلى آخره. كان بيبقوا كم ساعة كده من النعيم، وأعطي الدرجة بأعلى الدرجات، درجة الأستاذية يعني بأعلى الدرجات، ورد الله له حقه مع ما رأيته كما قلت لكم من هذه الأخلاق العظيمة والبديعة. وهذا الثناء اللي أنا يعني أعتبره من أجل أنواع الثناء العلمي المتخصص التي نالها فضيلة الشيخ، إنه الشيخ أبو سنة رحمه الله يقول له هذه الكلمة البديعة ويثني على هذا العمل المبارك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بمناسبة الأحداث والدنيا كده، فإحنا نخرج خروج خفيف كده للذي إن شاء الله، ونتكلم على آية واحدة من كتاب الله، ويكون لها بعض التعلق باللي احنا عايشينه. يعني مصطفى كان بيتكلم على اللي احنا عايشينه من جهة، انا اتكلم على اللي احنا عايشينه من جهة اخرى، وان شاء الله تكون برضو توصلنا نفس المقصد بإذن الله تعالى. وبعد كده هناخد فترة راحة قصيرة وللأسئلة، واحنا جايب لكم أقلام عين وأوراق جاهزين يعني، فاللي عنده سؤال يبقى يجهزه في فترة الاستراحة، وهتبقى بعد الاستراحة يبقى ما عندكم من الأسئلة، وإن شاء الله ندعي بعدها بإذن الله تعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا تعالى يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الآية مهمة جدا وفيها كنوز يعني عليه الصلاة والسلام من أعجب ما يكون. فأنا اشترط على حضراتكم اللي مش حافظها يقوم يسمعها، خلاص هقولها كمان مرة. احنا بنتكلم في سورة الشورى، نص الشورى كده تقريبا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أوتر أوتر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عايز حد ما كانش حافظها ويقولها، اللي حافظها طب ما يقولهاش، اللي ما كانش حافظها قبل كده يقولها. تتفضل. ينشره الولي. حسنت. حد تاني؟ انتوا كلكم حافظين ما شاء الله، انا قاعد معنا انا دخلت حاره الحفاظ قريه الحفاظ، يعني كلكم حافظينها. امال ساكتين ليه؟ طيب يعني قول لي لا كنت حافظها ولا حفظتها دلوقتي. طيب ماشي، طب ركز معايا اتفضل. سنت بارك الله فيك. قول.
هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الصخرة.
ايوه كده، ايوه كده، بروني عشان ابركم يعني. طيب كلام جميل. وهو الذي من بعد وينشر رحمته وهو الولي الحميد جل جلاله وتبارك الاسم. طب صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الغيث اللي نزل امبارح وده يعني احد وجوه الغيث المقصود يعني، لكن الآية عام من كده. لعل ده يكون وجه المناسبة التي اخترت لها هذه الآية. الآية من الآيات العجيبة جدا التي ابتدأت بقصر وانتهت بقصر. ابتدأت بقوله تعالى هو الذي، وانتهت بقوله تعالى هو الولي الحميد. يعني انت لو اجتهدت تدور على آية كده في القرآن الكريم لك عندي جايزة، وجايزة قيمة جدا، ان آية بدأت بقصر وانتهت بقصر. القصر جاي منين؟ من تعريف الطرفين. هو الذي، هو دي معرفة صح؟ ضمير معرفة، والذي اسم موصول معرفة. لما يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة ده اسم نوع من أنواع القصر، بتقصر الخبر على المبتدأ، لأن الأصل أن المبتدأ بيكون معرفة والخبر يكون إيه؟ ها؟
نكرة.
فلما نلاقي المبتدأ معرفة كما هو والخبر بقى رخر معرفة، يبقى أنت عايز تقصر الخبر على المبتدأ، تقصر الخبر على المبتدأ. أنت رحت تسأل عن نتيجة ابنك فقالوا لك محمد ناجح، دي الجملة الأصلية، محمد مبتدأ وناجح خبر، وناجح دي نكرة ومحمد إيه معرفة. لكن رحت تسأل على نتيجته في الفصل فقال لك محمد الناجح، فهمت أنت إيه بقى؟ إن الفصل كله سقط إلا محمدا، ده اسمه قصر. فقصرنا النجاح على محمد، ده اسمه القصر بتعريف الطرفين. وده كتير جدا في القرآن، ومن أشهر أمثلة، من أشهر أمثلته التي نحبها جميعا الله الصمد. الله مبتدأ والصمد خبر، يعني قصرت الصمدية على الله تعالى، فلا يصمد إلا إليه. دي معناها كده، لا يقصد في الحوائج كلها إلا الله، الله الصمد. فقاعدة القصر بتعريف الطرفين كتيرة في القرآن الكريم، بس ما فيش آية، ما بلاش ما فيش، أنا فتحت لك الباب اللي كده تفتهده. طيب ماشي. الناس بقى اللي بيستفزها المنافسات على طول اشتغلوا، بس أنا كان نفسي من غير استخدام الأجهزة، كان نفسي يعني. طيب ماشي، قلت بالك الفكرة ايه؟ الآية دي عجيبة جدا، انها ابتدأت بقصر وانتهت بقصر. هو الذي، هو الولي الحميد، ده قصر وده قصر. طيب هو الذي في القرآن الكريم جت مرات كثيرة جدا، جاءت في 56 موضعا من القرآن الكريم، وكلها لله. هو الذي يعني وليس، ها، وليس غيره، ها، وليس غيره، هو الذي هو الذي، هو الذي. الموضة دي مهمة جدا. قبل ما نبدأ في الموضة بتاعنا عايزك تستحضر إيه؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي. موضة بقى كان موضة ضعف وحالة معلم بها لربنا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تعال بقى شوف المنظر عشان تفهم إيه هو الذي أيدك بنصره. ما كانش في مصدر آخر. توحيد يعني ولا يستطيع غيره أن يصنع ذلك. ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. حسبك الله يعني الله كافيك. فإن كفاك الله فلا تنشغل بشيء. وإن يريد أن يخدعوك، هذا المضارع ده يقول لك ده هيحصل امبارح وبكره وبيحصل وبيحصل دلوقتي، هيدا انه يحصل ليوم القيامة. يعني هؤلاء الخداع الخادعون باقون الى يوم القيامة. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك وحسب المؤمنين، حسب من اتبعك. بس الكلام هنا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حسبك الله هو الذي وليس غيره. وده اللي عايز أقوله، هو الذي. في موضع أنفال جميل، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهو الذي برضو ألف، يعني وهو الذي ألف بين قلوبهم بدليل اللي بعديها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ده توكيد لمعنى هو الذي. يعني كل الآية الثانية دي هي تأكيد على معنى هو الذي. إيه رأيك فيها؟ خطيرة، خطيرة. بيان هو الذي. قلت لك 56 موضع، معنى موضع، وأنا حكيت لك موضع تاني وأجيب لك موضعين كمان ونكتفي عشان نشرح بس الموضع اللي هو أصل الموضوع. طبعا من الموضع العجيبة جدا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي وليس غيره يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى جل جلاله تباركت أسماء، يعني ولا يصلي عليكم إلا الله. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طبعا. هذا الكلام ولا يصلي عليكم يعني أيها المؤمنون، ليس لجميع خلقه، لا، إنما هذه خاصة بها المؤمنين. والذي يصلي عليكم وملائكته يصلون. فصلاة الملائكة ليست كصلاة الله تعالى، إنما هي من بركات صلاة الله تعالى على المؤمنين. والذي يصلي عليكم وملائكته صلاته من الرحمة والهداية والنور والبركة. كل ذلك يظهر في قوله تعالى ليخرجكم، دي لم تعليل، إنما يصلي عليكم ليخرجكم، إنما بركة الصلاة منه سبحانه وتعالى ليخرجكم. فأنت فهمت بقى، فهمت الصلاة من الله تعالى تفهمها إزاي؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. معناها هذا من مقتضى رحمة الله تعالى، يعني مقتضى رحمته سبحانه وتعالى أنه يصلي عليكم. فماذا يكون بعد صلاته علينا؟ أن يخرجنا من الظلمات. طبعا أهم الظلمات ظلمات الشرك والكفر واليأس والقنوط والانقطاع عنه سبحانه وتعالى إلى آخره. وده موضع جميل جميل جميل. آخر موضع الحشر الذي لا أمل من ذكره بصراحة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. خلي بالك بقى اللي جاي ده هو بيان له. هو الذي ما ظننتم أن يخرجوا. ظننتم ده للصحابة، يعني انتوا في حساباتكم شايفين ان دول ما يتغلبوش، دول ما يهزموش بمعايير القوة وموازين القوة. ما ظننتم أن يخرجوا، حصونهم منيع جدا. يبقى أنتم أيها المؤمنون الصالحون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا هم بقى أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يبقى ربنا خالف ظن الفريقين، ظن المؤمنين وظن اليهود. خالف الله عز وجل ظن الجميع بأمره. ليه؟ هو الذي وليس غيره سبحانه وتعالى. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرج وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. القصة دي محكية ليه؟ عشان آخر كلمتين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا الاعتبار معناه العبور، العبور من حال تسمعه إلى حال تعيشه. محكي لك قصة وأريد منك أن تعبر، ولك اعتبر من العبور الانتقال من حال أحكيه لك إلى حال تعيشه أنت، فتفهم وتأخذ العبرة، العبرة هذا الانتقال إلى حالك أنت. ربنا تعالى قل فاعتبروا يا أولي الأبصار، فكونوا أيها المؤمنون من أولي الأبصار. وعندك موضع كتير، قلت لك في 56 موضعا في القرآن الكريم جاءت هو الذي. طيب تعالى بقى الآية بتاعتنا، هو الذي احتاجت هذه الصياغة، هذا القصر، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الغيث، الغيث مصدر، الغيث مصدر، واحنا اتفقنا لما تيجي تسمي حاجة بالمصدر انت تريد ماذا؟ ها؟ تريد المبالغة. فاكرين امثلة؟ تقول سعيد ومسعد واسعد ومش عارف ايه، وتقول سعد، فاذا سميته سعدا جعلته ايه؟ مصدرا لسعيد ومسعد واسعد وسعدية ومسعدة، كل ده يخرجون من ايه؟ ها؟ من سعد، مظبوط؟ او فقير وافقر ومفتقر وتسميه ايه؟ فقر. فاذا سميته فقر جعلته مصدرا للفقر، منين ما يحل؟ يحل الايه؟ ها؟ الفقر. فان قلت الشخص ده فقر، يعني ايه فقر؟ مش فقير او مفتقر او الى اخره، لا، ده هو منين ما يحل؟ يحل معه الايه؟ الفقر. وده كتير في المصحف، كتير جدا، ويرجع للشرح المطور قبل ذلك في موضوعه ان شئت يعني. لكن الموضوع بسيط، انت لما تلاقي الوصف جاي بالمصدر معناها المبالغة. هي الغيث مصدر، غيثه يغيثه غيثا، فالغيث مصدر، فربنا سمى اللي نازل ده مصدر ينزله، والفعل المضارع المقطع المفعل ده يدل على الاستمرار والكثرة والها ها ينزل، ينزل الغيث، الغيث المصدر اللي هو ينزل الغوث، مش ينزل ما يغوث الناس، لا، ده الغوث نفسه هو اللي نزل ده غوث، خدت بالك؟ ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. يعني ايه هو قنطوا من ايه؟ من بعد ما قنطوا، ما قالش قنطتم تبعا، عشان ده تكريم للمخاطبين يعني، لا، يعني اصاب اليأس ما اصاب او من اصاب الى اخره. لكن هي بعد ما قنطوا من ايه؟ بعد ما قنطوا من غيره جل جلاله، سابهم، تركهم، خبطوا هنا شوية، تعلق قلوبه هنا شوية، يروحوا هنا شوية، ها، يشوفوا حاجة من حاجات الفانيات تتعلق قلوبهم بها، حتى إذا يأسوا من ذلك وقنطوا من غير الله عز وجل، وعلموا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، جاءهم الغيث منه سبحانه وتعالى. يعني فالفترة اللي هي ايه من بعد دي فترة زمنية، صح؟ مش بعد ده ظرف، فترة زمنية. فدي فترة زمنية هيبقى فيها يترك العبد يصل الى ذلك، يعزى الفار اللي عمال يخبط، مش محبوس في القفص، يطلع فاكر ايه شيء، لغاية لما ايه خلاص ما فيش مخرج. فهو تركه فترة من الزمان اللي هي بعد دي، اللي هي زمان، فترة زمان، تركه فترة من الزمان ليصل إلى هذه النتيجة، إنه يقنط من غير الله تعالى. فهو صح عشان ما تفهمش غلط، مش قنطوا من رحمته سبحانه وتعالى، قنطوا منه، لا، الله يفتح عليك، تفرق بين السماء والأرض. قنطوا من غير الله تعالى، لما قنطوا من غيره فلجأوا إليه نزل الغيث. يبقى الفترة الزمنية دي الله أعلم بقى تطول تقصر، يوم، شهر، سنة، سنتين، ثلاثة، عشرة، 11، 12، لما يكون الله أعلم العدد دي. لكن هنا هذه الفترة اللي هي بعد ما، الفترة دي مقصودة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الفترة دي مقصودة، مقصود منها إيه؟ أن تصلوا إلى ذلك الذي ذكر ربكم، اللي هو إيه؟ أن تقنطوا من غيره. أيوة تمام، ما هي جاية إن شاء الله الحصة اللي جاية في تفسير سورة يوسف إن شاء الله جاية. هي موضع محددة كده، في موضع في البقرة، موضع يعني هما في المصحف كله 3-4 موضع تدور حول هذا المعنى، وهي موضع في منتهى الأهمية، بس أنا لولا خوف الإطالة كنت جمعتها، لكن هي مجموعة الحمد لله في ذهني. هي كم موضع في المصحف كده بتدور حول، بس افهم المعنى، وإن شاء الله لو حبيت نبقى نعمل لها قعدة تانية نشرح المواضع اللي هي فيها فترة زمنية بيحصل فيها التمحيص والتمحيض بالضاد، بالصاد وبالضاد. بالضاد ده اللي يهمني، أن تكون العبودية محضة لهم. فمن بعد ما قنطوا يعني من غيره، فأعانهم بذلك على توحيده، فلا يرون غيره سبحانه وتعالى. طب يلا شد حيل، تخبط في الحيط، طب اجري الناحية التانية، طب نعمل كذا، طب ناخد بأسباب كذا، أو وانتوا عارفين طبعا كلكم نوبها يعني، سيبه لغاية لما يجيب آخره، بعدين في الآخر ايه رأيك؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يقدر على ذلك إلا الله. طب ما كمل الأول، لا ما ينفعش من الأول، البني آدم ما ينفعش معه من الأول. هو اسمه رب ليه؟ عشان بربينا، ما هي دي تربية، يستخرج منا العبودية. فده مش وحش، مش حاجة يعني ما تزعلش، بالعكس، إنما يصنع ذلك ليستخرج منكم ما يحبه. ما يفعل الله بعذابكم، مش كده؟ إن شكرتم وآمنتم ما يفعل، نفس الفكرة. طب ده مش، طب التعذيب ده مش تعذيب، اوعى تفتكر انه تعذيب، انما يحملك الى تلك الرتبه اللي هي شكرتم وامنتم، او امنتم وشكرتم حسب الترتيب الوجودي، لكن هو قدم الشكر لاهميه اخرى. مش عايز اخرج القصه، بس انت افهم الفكره خلاص. يبقى وهو الذي ينزل الغيث، الواو دي عطف على ما حسابك، مش عايز اشغلك، في نفس الصوره قبليها بايتين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، عرفت انت بقى فترة من بعد ما قنطوا الفترة الزمنية دي، وينشر رحمته. النشر هنا معناها العموم، ينشرها، فينتفع البر والفاجر ببركة ايه؟ هؤلاء، وينتفع الطير والوحش ببركة المؤمنين الصالحين. النشر، النشر ما فيش فيه تخصيص، النشر كله هينتفع به، البر والفاجر هينتفع بأهل الإيمان وبالموحدين. ثم يأتي الختام، قلت لك إنه قصر في الابتداء وقصر في الانتهاء، في قوله تعالى إيه بقى؟ قل يا أحمد. الختام، أيوة كده، أنت حضرت حضور جزئي دلوقتي، حضرت حضور جزئي، أنا عايز حضور كلي، عشان الكلام ده كلام نفيس، لا دي آية بديعة. وهو الولي الحميد، يعني وهو الولي وهو الحميد، معناها كده حلو قوي. برضو نفس الكلام قصر. معنى اسم الولي احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل، لكن يعني ايه الولي هنا تستفيد منه معاني دقيقة. أولها أنه الذي يحسن إلى مولي، الولي الذي يحسن إلى مولي، يعني لا يحسن إليهم إلا هو، لأنه وليهم، لأنه وليهم. والولي من معاني اللائقة القرب، وليه يعني إيه وراء على طول، بعده مباشرة من غير فاصل من ولي الشيء، تمام؟ فيبقى الولي يعني لا أقرب منه إلى عباده في شيء من الأشياء، والله هو أقرب حاجة في كل وقت، بس الغفلة بعد عنك والجهل ما فيش أقرب منه. يعني انتبه ما تضيعش عمرك هباء، هو اللي ضيق وهو اللي منع عشان تروح له وأن تكون قريبا منه ولا ترى أقرب منه. يبقى من معنى اسم الله تعالى الولي اللي احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل وترجع له إن شئت القرب، أنه لا أقرب منه إلى عباده في شيء من الأشياء، يعني وهو الولي وهو الخريب، وهو الولي وهو السند، وهو الذي يحسن إلى مواليه، فهو نعم المولى. ما هو الموالي كتير، هو نعم المولى سبحانه وتعالى. المعاني دي كلها تستحضرها في قوله تعالى وهو الولي، الولي مبتدأ معرفة وخبر معرفة، يبقى لا ولي إيه الله يفتح عليه، لا ولي غيره، هي دي الحقيقة. فإن وافق الشرع والعمل والحال الحقيقة، هو ده المراد من الآية، أن يوافق حالك هذا المعنى فكن كذلك، لا ترى أقرب منه ولا ترى أعظم منه إحسانا وعطاء لمواليه سبحانه وتعالى. طيب الحميد هي بقى كان فيه برضو هو مرة تانية نفس الفكر، وهو الحميد يعني لا حميدة سواه. الحميد زي ما اتفقنا هي صيغة من صيغ المبالغة في الحمد، في الحمد، وهي فعلها الفعل الايه اللازم اللي هو كحال الصفات التي تلازم صاحبها، اللي هو حمودة مش حمدة، حمودة، لكن حمدة منها محمود. فليه مش من أسماء الله تعالى المحمود؟ يعني شرحناها قبل كده في 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 شرح التحيات. المحمود اللي هي من حمدة غير حمدة، حمدة اللي هي بتبقى في الصفات اللازمة التي لا تنفك عن صاحبها، زي حسنة ولطفة وظرفة. الفعل الوزن ده وزن في العربية مختص بالأشياء التي لا تفارق الإنسان، يعني واحد النهاردة ظريف بكرة زي مش هيقلب يعني، يعني هو على طول ايه ظرف الرجل يعني صار الظرف ملازما له لا يفارقه، لطف الرجل يعني هو شخصية لطيفة جدا أينما حل. في الصفة التي لا تنفك عن صاحبها كأنها صفة جبلية بنقول ايه فاعلة، صح كلام؟ طيب فهنا حميد مشتقة من اللازم لصاحبه، فالحمد صفة لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك. ده المقصود يعني الكلام، الكلام ده شرحناه واللي حب يرجع له في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم شرح الموضوع قايل الكلام اللي بقول ده، بس يعني بطريقة ممكن تكون. فإذا هذا أمر لازم لا ينفك عنه جل جلاله، فهو الذي يعطي ما يحمد عليه، ده معنى الحميد، هو الدائم العطاء لما المستحق للحمد لدوام عطائه الذي ينبغي أن يحمد عليه. عرفت الحميد؟ أنت بتقول التحيات، يبقى الحميد معناها دائم العطاء، لازم العطاء الذي يعطي ما يحمد عليه، يستحق عليه الحمد لذاته، ثم يستحق الحمد لإنعامه. يبقى عندنا وجهين، عندنا وجهين، لذاته دي جبناها من الايه، من الفعل اللازم، يعني الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد لذاته. ليه؟ لاتصافه بالكمال وتنزه عن النقص، وليس ذلك لأحد سواه. يبقى استحق الحمد سبحانه وتعالى لذاته، لاتصافه بالكمال وتنزه عن النقص في ذاته سبحانه وتعالى. واستحق الحمد، ها وربع معايا، لإنعامه. يبقى الله مستحق للحمد، ها، من وجهين، وانت بتقولها في التحيات انك حميد مجيد، يعني انك مستحق للحمد لذاتك لاتصافك بالكمال وتنزهك عن النقص، وانك مستحق للحمد لإنعامك على الخلق. فدي كانت الايه، القصر الثاني، وهو الولي الحميد، يعني وهو الحميد. ايه رأيكم في الآية؟ يعني هكذا نرى ما يأتينا من غيث الله تعالى، والغيث يعني لا يشترط أن يكون ماء، ربما يكون ماء ويكون غير ماء، وربنا رحمته واسعة، وهو اللطيف سبحانه وتعالى الذي يجري أقداره بالخفاء، باللطف الخفي، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. إن شاء الله استراحة قصيرة ونعود الأسئلة، الأقلام موجودة والأوراق موجودة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، سؤال، نرجو بيان ذوي الأرحام الواجب وصلهم. ذوي الأرحام الواجب وصلهم، في خلاف بين أهل العلم في تعيينهم، لكن من أقرب ما رأيت في ذلك أنهم، يعني أصل كلمة الواجب عشان تفهمها، يعني ترك الواجب حرام، ترك الواجب حرام، فيعني الذين يحرم قطعهم. ما هي الرحم؟ يعني لو صيغنا السؤال بشكل تاني، ما هي الرحم التي يحرم قطعها؟ ويترتب على ذلك سؤال، يعني كيف يكون الوصل، يعني الوصل ده، يعني الوصل كيف يكون الوصل اللي ساعتها يبقى واصل، كيف يحصل؟ فأنا هضيف السؤال على السؤال ده، يبقى صيغنا السؤال الأول بما هي الرحم التي يحرم قطعها، ثم السؤال الثاني ما هو حد الوصل، متى أكون واصلا ومتى لا أكون واصلا. تمام، فالمسألة واسعة جدا، وما فيش نص في المسألة، ومسألة اجتهادية ومبنية على القياس في النصوص المختلفة. فمما ارتاح إليه ما قرأته أنه الذي ليس بينك وبينه أحد في القرابة إلا الأصول والفروع، أشرح تلاش، الذي ليس بينك وبينه أحد في القرابة، يعني أنت وعمك بس مش ابن عمك، أنت وخالك بس مش ابن خالك، أنت وخالتك بس مش عيال خالتك، وهكذا، إلا الأصول والفروع، فالأم والجد، والابن وابن الابن، هذه الدائرة التي يجب وصلها. هي التي يجب ويحرم قطعها. لكن لو قلت أولاد العم وأولاد الخال وأزواجهم وكده الكلام ده أنت كده ستذهب إلى ما لا يمكنه إدراكه. ولكن الوصف ده وصف قريب جدا، واستثناء الفروع والأصول مقبول. الفروع والأصول اللي هو الأب وأبو الأب،
يعني الجد ده أصل.
طب الأصل هو الأب، وأصل الأب هو الجد، والابن ده فرع، وابن الابن ده فرع، فرع الفرع. فنستثني الأصول والفروع، وما عند ذلك لا يكون بينك وبينه أحد، يبقى مباشر يعني هو على طول، ما فيش دي طريقة. الفكرة الثانية هي فكرة متى يكون واصلا ومتى يكون قاطعا. هذه مسألة عرفية، يعني أنا في تقديري مسألة تخضع للعرف، ولكن الاعتدال فيها أنه لا يمر عام إلا ويكون في نوع من أنواع البر أو التواصل. يعني لو اعتبرنا الحول هو القاعدة، وفي أشياء ترجح اعتبار الحول القاعدة. لو اعتبرنا الحول اللي هي السنة اعتبرناها قاعدة، يبقى الواحد يحط برنامج في أثناء السنة أن يسأل على أعمامه وعلى أخواله، واخد بالك، وخالاته وعماته، وأصوله فروع وكده، رضا والحمد لله. أكثر من كده دخلنا في الإيه، في التعجيز الذي لا يمكن الوفاء به في عائلات تتكون من عشرات الأفراد. فيبقى طب كيف يكون بالسؤال البر؟ سؤال. هو في مسألة شهيرة بقى في السماوة من النوازل، طيب هل الوسائل الحديثة دي تقوم هذا المقام؟ في خلاف، يعني الوسائل اللي هي الهواتف، الرسائل الحاسوبية الإلكترونية والكلام من ده، هل دي تقوم مقام الزيارة أو السؤال أو كده؟ في خلاف. وأنا أقول يعني ما لا يدرك كله، يعني لو صنع ذلك بس ما فيش داعي للكتابة يعني، لكن الصوت كويس يعني، يعني الاتصال هاتفي أظن أنه هو يأخذ يعني نوعا من البر الحقيقي يعني، وسمحني وظروف إن شاء الله وما كن كذا وحقك علي وبتاع خلص. لكن هي مسألة عويصة جدا بصراحة، وأنا بحثت فيها كتير جدا جدا، ما وجدت يعني كلاما شافيا إلا ما سمعتمه. هل هناك مشكلة في الانشغال بالذكر أثناء سماع دروس العلم والذكر؟ وهل يجوز أثناء خطبة الجمعة لو الذكر يعني؟ الجواب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا محال، محال أن يعي القلب الشيئين في آن واحد، هذا محال. إما أن ينصرف إلى هذا أو ينصرف لذلك، هذا أمر محال. والأمر الثاني فيه أن في درجة من التكلف والمخاطرة، في درجة من التكلف والمخاطرة، فإما أن يبتلى بالعجب، يعني يعجب هو بنفسه أنه يعني بتاع كله يعني شغال في كله، أو أن يراه غيره فدخلنا في باب الرياء، يبقى هو بقى طول الدرس عمله. طب إزاي ده الواحد بيفرغ كل أدوات عشان ينفع الكلمتين اللي بيسمعهم؟ ها، فأنت جاي إزاي جامع بين ده وده؟ أنت الرجل الخارق يعني، وهم يعني. ففيها حاجتين زي ما قلت لك: أولا هو أمر محال، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفي. ثانيا في مخاطر كبيرة جدا، مخاطر على مستويين: مستوى النفس، أن تعجب بنفسك فترى نفسك يعني تصنع الأعاجيب، والخطر الآخر أن يدخل بقى مشروع الرياء، مشروع الرياء. هذا كلامنا. أما في خطبة الجمعة فقولنا هذا فيها نصوص، يعني ده في ناس قالت ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكره الخطيب لا تصلي. طبعا دي مبالغة. سأنا عندي من أهل العلم المشهورين المعاصرين من قال بذلك، يعني بالغ جدا في الصمت إلى أن قال حتى لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي. أنا لا وافق على هذا الكلام وأنا عنه، لكن من المبالغة في فهم النصوص، لأن النصوص شديدة جدا في الإنصات ومعنى الإنصات في الإيه في الجمعة، وترتب الأجر على الإنصات، ترتب الأجر على الإنصات. فقال لك خلاص بلاها بتاع ما مش عايزين نخاطر ولا حتى هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قلت بالك. فده مسكين لكنه قيل وموجود يعني، بس مش هقول مين اللي قاله، يعني الناس من مشاهير يعني، لكن طبعا أنا لا أقول بذلك. لكن الجمعة أعظم خطرا، أعظم خطرا. طب هو يخطب وانت شغال في الذكر، طب ده كلام. فالجمعة فلا يكون ذلك، فهل هناك مشكلة؟ لا، هناك مشاكل، ليست مشكلة واحدة إنما هناك مشاكل كثيرة ومخاطرات بالغة. فإياك ثم إياك ثم إياك. في حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل التبكير إلى الجمعة حتى يتحصل على فضل الحديث، هل هناك ساعة معينة؟ نعم، حديث في روايات كتير تكلم على تقسيم الوقت إلى من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فالراجح في هذه المسألة كما ذهب ابن القيم في زاد المعاد وغيره أن الوقت يطول ويقصر بين الصيف والشتاء، لأن النهار بيطول ويقصر. فهي مش ساعة معناها ساعة 60 دقيقة، لا، هي ساعة معناها زمانا معلوما. فتيجي بالوقت من طلوع الشمس اللي هي ظهور الشمس على رؤوس الجبال اللي احنا بنسميه الشروق يعني. نعم، لا عربك لما كده ايه ما شوفوا المشكلة بقى، يبقى في مشكلة في السماعة اللي جوه دي، غيروا سماعة، سماعة كويسة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت هتقسم الوقت، هتقسم الوقت من الشروق إلى الزوال، من الشروق إلى الزوال. الزوال هو وقت دخول الظهر يعني، تمام؟ من الشروق إلى الزوال وقسمه على 5، هتلاقيه بيتغير بيختلف من صيف لشتاء. فالساعة الأولى ممكن تبقى ساعة وعشرين دقيقة، ممكن تبقى ساعة في النهار الطويل يعني، ممكن الساعة الأولى تبقى 40 دقيقة في النهار القصير زي اللي احنا داخلين عليهم دول، فيبقى الساعة بقت 40 دقيقة بالساعة بتاعتنا دي، وهكذا يعني. أمر قريب، أنت هتقرأ في المواقيت اللي معاك الشروق على كذا، وتشوف الزوال على كذا اللي هو وقت الظهر يعني، وتقسم الوقت ده 5، تمام؟ وتشوف بقى أنت من أهل الدجاجة ولا البيضة ولا الكبش الأملاح ولا البقرة ولا الجمل، ها؟ تشوف أنت من إيه. فآه ممكن واحد يروح المسجد مثلا الساعة 7 7:30، ها؟ لا، لو عايز تحتالها تحتال، لو عايز تحتالها تحتال، لو عايز تزبط مع اللي ماسك المفاتيح هتزبط معه. وأنا أقول لك عن التجربة أي ما كان فيه يعني شباب، لا لو عايز تحتاله تحتاله. وبعدين أنت بقى العطاء اللي بتحصله في الرحلة دي يعجز البيان عن بيانه، مستحيل الكلام يوفي اللي بيحصل من البركة ومن الذكر ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فانت بقى يعني ايه، باب مفتوح من العطاء يعني. ما كانش يخليك في البقرة وفي المشي، ما كانش يخليك في الكبش، يعمل قد ايه دلوقتي الكبش دي؟ 6,000 7,000. يعني ايوه يعني كبش املح يعني، اللي هو بتاع البلعالي ده ودماغه قد كده ومش عارف ايه كده. يعني انت كأنك تصدقت بهذا المبلغ، واخد بالك الدجاجه بعد التعويم بقى هنروح فين دلوقتي؟ بقت حكايه. طيب ما هو ده بكره، كل الكلام ده بكره ان شاء الله يعني معنى. والبيضه الكرتونه عدت ال100 جنيه. فانت على كل حال يعني ان شاء الله كسب تمام، كسبان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول ايه؟ طبعا 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 مع الحديث اللي هو بقيت تكملة بكر وركب ولم يمشي يعني ومشي ولم يركب، ومشي ولم يركب. فهو هنا في شرط يعني ممكن هو رجع يركب لان مفيش نص على الرجوع، لكن المروح. طب انا المشوار بعيد، مشوار جامد يعني، يعني لو رحت هبقى رايح هتعصر، خلاص اركب سياره او حاجه لغايه مكان قريب، وقت نص كيلو مثلا 500 متر ولا حاجه ومشيهم. اخد بالك يعني اذا كنت عاجز انك انت تقطع الطريق كله فيبقى برضو ايه متحرمش نفسك يعني. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. الذي بعده، ما الفرق بين التدبر والتفكر؟ ده موضوع يعني يطول شرحه، لكن نختصره. التدبر جاي من الدبر والإدبار اللي هو الاتباع، اللي هو ما يأتي بعد الشيء، ده ايه ده التدبر. والتدبر في القرآن جه في 4 مواضع، منها 3 في خطاب الكفار والمنكرين للقرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن الآخر. فهو للأسف ليس المشهور أنه هو الرتبة الأعلى، لا طبعا هذا ليس من الرتبة الأعلى، ده رتبة المجادلة والبيان لغير المؤمن بالقرآن الآخر، ده أصلها كده. وجاءت في موضوع واحد أهل الإيمان تمام. لكن التفكر هي الرتبة العليا، وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الله تبارك وتعالى كما في خواتيم سورة آل عمران، ويتفكرون في خلق السماوات إن في ذلك الآيات. فالتفكر في القرآن كتير في رتبة عليا في المدح وكده، وجاء من الفكر يعني إعمال الفكر في النص، إعمال الفكر ده اسمه التفكر، التفاعل هنا إعمال الفكر في النص بفهمه وفهم دلالاته ومعانيه، ده المحاولة اللي بنحاول نعملها مع بعضنا دي. لكن التدبر ده ما يترتب عليه في دبر الشيء، ما يعقبه من النظر، لأنه مثلا ألا يجد فيه اختلافا فيقولون هذا كلام الله. يعني التدبر يورث إذعانا بأن هذا الكلام لا يكون إلا من الله، فكأنه البوابة يعني المدخل، يعني التدبر مدخل لما هو أرقى منه ومن الرتب العالية بعده هذا التفكر وغير ذلك. بس عشان الموضوع كبير فأنا مش عايز أفضل السبل، نرجو توضيح أفضل السبل لتحصيل أساسيات اللغة مثل النحو والبلاغة في ظل انشغالات الحياة. النحو والبلاغة وما إلى ذلك يختلف حسب الشخص وتخصصه ودراسته وعلمه كده. فإن كان من عموم الناس ليس من أهل التخصص، مش طالب مثلا في كلية بتدرس العلوم اللغة أو حتى في مدرسة ثانوية أو كده، هذا ليس مطلوب منه إلا أن يكثر من سماع اللغة وفهم دلالات الألفاظ قبل ما يستطيع، ما فيش أكثر من كده يعني، ينقي سمعه عن أن يدخله المهرجانات والحاجات بتاعت الشباب دي، ويسمع الكلام العربي الجميل في القرآن الكريم في السنة المطهرة في الشعر في الأدب إلى آخره يعني. لكن طبعا هذا دي قضية تخصصية يعني، لكن عموم الناس لا، نكثر من سماع النافع والأدب والحاجات النافعة دي، وده الطريق السبل التحصيل. أما المتخصص أو من هو على سبيل التخصص ده يجيني بعد كده. يعني ده 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 علم بقى ودراسة ومراتب وحكاية جميلة يعني إن شاء الله. هل يدخل الغيث القلبي مثل حسن الظن بالله في الغيث المذكور في الآية؟ طبعا ده هو الأولى، وأنا ذكرته في كلام ارجع للتسجيل. طبعا الغيث الأصل هو 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 غيث القلوب مش غيث الأرض. ليش هتعمل الأرض في قلوب ميتة؟ طب ما هو العالم في أوروبا عندهم أحلى زرع وأحلى مية وأحلى أرض وأحلى حاجة، بس قلوبهم جفت، قلوبهم تشققت بعد الجفاف من بعضهم عن الله تعالى. ها كلام تعالى. هو الأصل في الغيث المذكور والذي ينزل الغيث، هذا المصدر هو ما تغاث به القلوب من ذكر سبحانه وتعالى. نعم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الميت مش معناه لا، الميت ما اللي هو يعني تشقق قلبه من جفافه، ده المقصود يعني الله. فطبعا الغيث يا أخي الكريم أصل فيما سمعت. أظن الأخير بقى، هل الكوتشينة والشطرنج حرام لعبهم للأطفال؟ وخصوصا الشطرنج يستخدم في تعليم الذكاء للأطفال. دي مسائل مختلف فيها، والخلاف في الشطرنج أقل حدة من الخلاف في الكوتشين. والأحاديث الصحيحة جاية في النرد، في النرد شير اللي هو الزهر، تمام. فهذه مسألة مختلف فيها بين المتقدمين والمتأخرين، وخلاف مشهور أكيد حضراتكم تعرضتوا له في المواقع المختلفة وكده. فما ستسمعه الآن هو رأيي، هو رأيي. فأنا لا أرى في الشطرنج بأسا البتة، بل أراه نافعا بالشرط العام أن لا يشغل عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وعن الآخرة، لأن ممكن دور يقعدوا 3-4 ساعات بس سلامة يا قلبي يروح فيها صلاة ولا اتنين مسخن على بعض وحاجات زي كده. لكن بالشرط العام أن الإنسان يحافظ على ذكر الله تعالى. واحد كان بيسألني يذكر ربنا في صلاة الجمعة، يذكر ربنا في الدرس، لا يذكر ربنا وانت بتلعب شطرنج، دي ماشية حلوة جميلة يبقى كويس، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتير ويفتح عليك وتكسب ان شاء الله كده يعني. والله يعني خليها بقى، خليها بند في اللعب يعني، خلي كفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بند تفتح لك ذهنك. مش 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 ده وعد بكسرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك، فانت مهموم، انت مزنوق الوزير بتاعك في زنقة، فانت من كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تتفك الازمات يعني لبركة الصلاة عليه. فاختياري عشان ما حدش يقول لي اصل الشيخ فلان والبتاع والبتاع والحديث، يعني انا قاري ده كله الحمد لله. بقول لك خلاصة موقفي الشخصي ان الشطرنج نافع جدا بشرط الا يكون مانعا من ذكر الله تبارك وتعالى ومن تعظيم الاذان. الاذان جيب خلاص خلصت كل حاجة نقف وحاجات زي كده، لانه في فوائد كتير في تقديري وفي الدراسات معروف، والدراسات النفسية والعلمية والطبية وكده، انه هو لا بالذات لو كان الشخص عنده بعض الملكات التي تنمى بهذه اللعبة. يعني مش كل عيل هنقول لازم نعلمه شطرنج عشان لا، هي في عيل بيبقى عنده الايه الملكة، بس الملكة دي بمعرفة الخطط والتوقعات وقراءة عقل الخصم وكده هتنمو جدا وتتطور وكده. فإن كان الولد كذلك أو البنت كويس جدا، وسنحصل على نتيجة ممتازة على عقلية يعني متطورة في هذا المقام، يبقى عموما نافع، وخصوصا نافع جدا للمختارين اللي بيعلم الصبر، الصبر انك يعني تقعد تفكر تتأمل بين النقلة والنقلة والحركة والحركة، فكر وقت وعلم الصبر وكده، خد بالك. فبرضه نافع جدا، بس بالشروط العامة ألا يصرف عن تعظيم الذكر والأذان والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. أما الكوتشينة يعني لا بأس، عايز يلعب يلعب مش مشكلة يعني، لكنها ليست مفيدة أوي يعني، عنصر الحظ فيها كبير يعني، عنصر الحظ في الشطرنج متضائل جدا حتى يكاد يختفي، يكاد يختفي. لكن الكوتشينة وكل ما فيه أرقام وحاجات زي كده عنصر الحظ فيه، وبعدين نمو الفكرة، فكرة الحظ الحظ فكرة الحظ الحظ، وأنا حظي كده والدنيا كده، وتقعد بقى إيه تغني الأغاني الجميلة بتاعت الله، مش مظبوط الكلام ده. أنت بتنمي معنى إحنا عايزين نحجمه، هو موجود آه بس عايزين نحجمه، أنت بتنميه بشكل غير مقصود. إن هذا التوزيع العشوائي للأوراق وللبتاع، وإن واحد جاله كذا فكما فهي من جهة الجواز أنا لا أستطيع أن أحرمها، في غير حرمه طبعا، وفي ناس مشايخ وكبار، وفي في 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 علماء المسلمين من وافق هذا ومنهم من وافق ذاك، عشان ما حدش يشتد على حد وما حدش يغلط، عشان في ناس من المانعين هم من أجلة الناس، وفي ناس من المجيزين من أجلة الناس، ولا أحد يعرف حجمه، عملش فيها بتاع وسمع نص حديث ولا تلتين مش عارف ايه بتاع، روح جاب رافع سيفه ومش عارف ايه، لا هتجد ناس من الكبار من الأئمة الكبار فحول ممن أجازوا، بس مش عايز اخدش في التفاصيل يعني، من الفحول من أجاز فحول أهل العلم يعني كبار كبار كبار، اتكلم في الغزالي يعني حاجة في الآخر خالص يعني في القمة في قمة الهرم العلمي، وأجاز ذلك لهم رؤية يعني، وفي منهم من حرم، فالأمر قريب يعني خلاص، فلا بأس يعني. حاجات بقى اللي بالواد بيلعبوها، بس أنا أقول لك أصل بنك الحظ، طب ما هو أنت كده بتنمي فكرة مش مظبوط، بس لازم أديله بديل، همنع وامنع وامنع، طب وبعدين ده أنا خليت الحظ له بنك، مفهوم الفكرة؟ أنت بتزرع في ذهنه فكرة في منتهى الخطورة، خليت الحظ له بنك، طب انا حظي قليل. اي ما هو افرض الولد مش موهوب قوي، هيبتدي يؤمن بفكره ان انا حظي قليل، انا حظي قليل، فلان وفلان من ولاد عمه ولا من اخواته ولا من ولاد الجيران اكثر منه حظا، فانت بتدخله بطريقه حريريه، بتدخله فكره ايه حكم الحظ، لكن هي الحياة غير كده، الحياة من ربنا موزع على الناس بالتساوي، فاللي عنده سين ما عندوش صاد، واللي عنده صاد ما عندوش عين، واللي عنده عين ما عندوش لام، ده بقى اللي انا بقى ناجح دخلته في 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 ذهن الاولاد، وفهمهم ان انت وظيفتك او وظيفتي انا كمربي او معلم او استاذ او معلمة او غيره، ان انا اكتشف هذه المواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها فيك، ومش لازم تكون زي إخواتك ولا زي قرايبك ولا زي ابن عمك ولا زي جيرانك ولا زي بتوع الفصل، أنت ممكن يكون لك من العطاء ما ليس لغيرك، وأنا دوري كمعلم كمربي أن أنا أعمل إيه؟ أكتشف. دايما أقول في الدرس بتاع التربية في الأولاد، ليس للمعلم أو المربي أو الوالدين التوجيه، التوجيه ده في منتهى الخطورة، وظيفتك الأولى مع أولادك ومع اللي بتعلمهم وفي المدرسة وفي الكتاب وكده إنك تكتشف العيل اللي صار، ما تسب... لا تجعل خطوة تسبق هذه الخطوة، الخطوة الأولى الاكتشاف، وطول بالك وما تستعجلش لغاية لما تتأكد إنك اكتشفت الموهبة اللي موجودة هنا، وما فيش عيل ما عندوش موهبة ولو كان كفيفة برضو عنده موهبة، لو حرم مما عند غيره برضو عنده موهبة، وربك بيعوض سبحانه وتعالى، بس انت وظيفتك ايه؟ انك تتعلم ادوات الاكتشاف، تكتشف العين، فإذا ما وضعت يدك توكل على الله إن شاء الله تبقى مربي نافع إن شاء الله، سواء كنت أبا أو معلما أو محفظا أو إلى آخره. كده انتهت الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا. طب ما كتبتش ليه؟ جالي ولابس أبيض فأبيض وفي المنام بخاف من الرجال دي. إيه اللي جالك يا أبو الحاج؟ ها الغيث هنا مراد به ايه تقصد يعني؟ من الغيث رحمة؟ لا الغيث عام طبعا، من صور الغيث الرحمة والرحمة، بس ده مجاز هنا. الغيث هو الغوث، الغوث واحد بيغرق فيقول الغوث الغيث وبقول كده يعني أغيثوني، يعني ما يغاث به المرء. الغوث هنا مصدر، وما يغاث به من وقعت به مصيبة، يعني الغوث مداره على من حلت به نازلة. انت فاهم بقول ايه؟ طب ابسطها شوي. الغوث هو النجدة، عارف النجدة؟ عارف بوليس النجدة؟ اهو ده الغوث. واحد بيغرق ويقول الغوث الغوث، واحد بيته اتحرق لا قدر الله الغوث الغوث. فالغوث يطلب ان يغاث مما هو فيه من النازله، شرطه كده لا يكون غوثا الا بحلول نازله، يعني معنى الايه كده. من بعد ما قنطوا اصابهم الياس من غيره سبحانه وتعالى، خلاص راحوا هنا وراحوا يمين وراحوا شمال ومفيش فايده، فيلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. طب ليه؟ إيه سبب القنوط؟ القحط اللي عندهم، الجذب الذي وقع بهم. فالغوث والغيث وما في معناه لا يكون إلا بحلول جذب أو مصيبة، فهمت؟ لا، الرحمة غير كده خالص. الرحمة لا يشترط في الرحمة، ولا تكون الرحمة في النجدة وفي النزول فيما نزل به، لكن تكون في أحوال أخرى. فهمت؟ يبقى أنت هتسمي المطر اللي هينزل رحمة، مجاز، يعني أنت خليت المطر اسمه رحمة، من بعد ما قنطوا وينشروا إيه؟ رحمته، ففي عطفه والعطف يقتضي المغيرة، فهينشر الرحمة، يعني ينشر الخضار بعد الجفاف وبعد جفاف الأرض، الضرع والزرع والدنيا دي كلها. فلجأوا الله تبارك وتعالى فجاه الغيث ونشر الرحمة بالخضار بقى وضروع البهائم وإلى آخره، فكانت هذه. فهنا العطف الرحمة على ما تقدم، يبقى هنا الغيث كان ما نزل بهم من المصيبة. يعني احنا مثلا في لا قدر الله او حصل يعني في عندنا مصيبة، صح؟ فبنقول ايه؟ الغوث يا ربي اغثنا، اغثنا بكشف هذه الغمة، صح؟ فاذا كشف الغمة تأتي بقى الرحمات والبركات والرزق والسعة، لكن الأول الغوث والغيث يكون لكشف ما نزل من المصيبة والغمة، خلاص؟ زي الآية يقول محمد كده، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن، سيطلبون الغوث مما نزل بهم، فلازم الغوث لا يكون إلا مع نزول مصيبة أو داهية أو ما في معناه، زي المصيبة والدهاء اللي الناس عايشة فيها، فالناس تقول يا رب رحمتك ألطف بعبادك إلى آخره، فيجي بقى الرحمة تيجي تفك عن الخلق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، أن يجعلنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.